بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الأحبة، سينتظم الحديث معكم ابتداءً من هذا اليوم المبارك، في هذا المجلس المبارك، في هذا المسجد المبارك، في هذا الشهر المبارك، بموضوع مبارك هو من أهم مواضيع هذا الشهر العظيم، ألا وهو مدارسة كلام الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى عظم كتابه وكلامه بإنزاله بأعظم ليلة هي ليلة القدر، قال: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان ويعارضه القرآن. من أفضل وأنفع وأنفس وأجمل وأروع الأوقات واللحظات هي التي يتدارس بها العبد الصائم في هذا الشهر آيات كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حثنا، بل حث الجميع، على ضرورة تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر بأن من أعظم الحكم والعبر والمنافع والغايات التي من أجلها أنزل القرآن هي تدبر كلام الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى في معرض ذكر بعض خصال المنافقين، جاء قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال بعدها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يقصد أهل النفاق. وذكر آية التدبر في معرض ذكر الكفار، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأمر عباده بشكل عام بتدبر القرآن، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن من أعظم طرق تحصيل وتحقيق البركة في القرآن هي تدبر القرآن. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو العالم الفقيه المحدث الجهبذ الذي له باع في كل العلوم والمجالات، أثر عنه أنه قال في آخر حياته: وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. يقول: وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن، مع أنه كان يقرأ في بعض الآيات 100 تفسير، الآية الواحدة يقرأ لها 100 تفسير. ويقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. يقول: أنفع شيء للعبد في الدنيا وفي الآخرة في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. والتدبر تنشرح به الصدور ويأنس العبد بكلام الله عز وجل. تجد بعض من يصنف المصنفات لأنه فصيح ولأنه بليغ، فالناس يتأثرون ويكثرون من قراءة كتابه وكلامه، فكيف ونحن مع كلام الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في أعظم ليلة بسفارة أعظم الملائكة على قلب أعظم البشر وأفضل البشر، على ثرى أفضل بقعة بأفضل لغة، إنه كلام الله عز وجل. فبمشيئة الله سبحانه وتعالى سنبدأ معكم ابتداء من هذا المجلس بمدارسة سورة مباركة عظيمة مهمة، وكل كلام الله عظيم ومهم، ولن يقتصر الأمر على مجرد المعاني العابرة والتفسير العام لهذه الآيات، بل حتى نحقق الفائدة العظمى والغاية الكبرى والحكمة من هذه الآيات، سنقف مع بعض الفوائد الإيمانية والتربوية والعملية والعقدية لهذه الآيات. والسورة التي معنا هي سورة ياسين. هذه السورة من السور المهمة معرفة ما فيها من معاني وما فيها من عبر، لأن أذهان الناس وعقولهم ارتبطت بهذه السورة ارتباطاً كبيراً، والناس يكثرون من قراءتها خصوصاً في أوقات محددة وفي أماكن محددة. فمعظم الناس يكثرون من قراءة هذه السورة في المقابر أو عند الموتى أو على الموتى، أو بعضهم يكثر من قراءتها ليلاً باعتبار بعض الأحاديث الواردة في فضائل هذه السورة. ابتداءً هذه السورة وردت فيها العديد من الفضائل، ولكن كما يقول أهل التحقيق لم يصح حديثاً واحداً في فضل هذه السورة. فما يتداوله الناس مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء قلباً وقلب القرآن ياسين، هذا لا يصح. وما يتداول من قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا ياسين على موتاكم، كذلك هذا لا يصح. وهنالك أحاديث أخرى أنه إذا قرأت على الميت فإنها تخفف عنه، وفي أحاديث أخرى إذا قرأت ياسين فكأنك قرأت القرآن 10 مرات، وفي حديث آخر أن ياسين لما قرأت له، وإذا قرأت ليلا حصل لك كذا وكذا. هذه كلها أحاديث لا تصح، والله سبحانه وتعالى تعبدنا بما صح من الأحاديث، ولكن هذا لا يعني أن هذه السورة ليست فيها فضائل وليست فيها معاني وليست فيها عبر كما سيأتي معنا. فسورة ياسين هي من السور المكية، وسميت بسورة ياسين لأن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بحرفين من الحروف المقطعة، كما افتتح عدداً من السور مجموعها 29 سورة ابتدأها الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف المقطعة. وهنا سميت ياسين لأن السورة ابتدأت بقوله سبحانه ياسين، وياسين هي سورة مكية. ما معنى سورة مكية؟ أي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة إلى المدينة. فعندما تسمعون بالقرآن المكي والقرآن المدني، أو هذه سورة مكية وهذه مدنية، مكية أي نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة زماناً وإن نزلت في المدينة، والقرآن المدني الذي نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وإن نزلت في مكة يسمى قرآن مدني. فهذه السورة من السور المكية، وهذه السورة تسمى أو ضمن نوع من أنواع السور المثاني، لأن القرآن أقسامه 4 أقسام. القرآن مقسم ومجزأ ومحزب بحسب طول سوره إلى 4 أنواع، إما 7 طوال، وإما 100، وإما مثاني، وإما مفصل. وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما في حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود الطيالسي وغيره من أهل السنن، أنه قال: أعطيت مكان التوراة 7، أي 7 الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه 6. واختلفوا في 7، بعضهم قال الكهف، وبعضهم قال يونس، وبعضهم قال الأنفال والتوبة، كون كثير من العلماء يعتبرونها سورة واحدة، وهذا الأظهر. بذلك تكون 7 الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال، هذه تسمى 7 الطوال. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة 7، أي الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين. المئين هي السور التي يتجاوز عدد آياتها عن 100 أو ما يقرب ذلك، هذه تسمى بالمئين، وهي 11 سورة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. المثاني هي السور التي تقل عدد آياتها عن 100، ومنها سورة ياسين، لأن سورة ياسين تسلسلها وترتيبها من حيث سور القرآن 36، وآياتها 83 آية، إذن هي من المثاني. ويقول عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وفضلت بالمفصل. وفضلت بالمفصل، المفصل هي ابتداء من سورة قاف، على خلاف بين العلماء، إما الحجرات وإما قاف، ولكن الأظهر أن سورة المفصل تبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. والمفصل 3 أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار المفصل. طوال المفصل من سورة قاف إلى عما يتساءلون، ومن عما يتساءلون إلى سورة الضحى، هذه تسمى أواسط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن إلى الناس قصار المفصل. فإذا عندنا القرآن 7 طوال، ومئون، ومثاني، ومفصل. فمعنا سورة ياسين هي من المثاني، وكما ذكرنا ابتدأها الله سبحانه وتعالى بقوله ياسين. وياسين هي من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله وافتتح الله سبحانه وتعالى 29 سورة بهذه الحروف، كقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله قاف والقرآن المجيد، وقوله طه. ولكن اختلف العلماء قديما وحديثا لعدم وجود دليل ثابت لا من القرآن ولا من السنة عن معاني هذه الحروف، وعن مدلولات هذه الحروف، وعن الغرض الذي وضعت من أجل هذه الحروف، حتى أوصل بعض العلماء الاختلاف إلى 30 قولاً، وبعضهم أوصله إلى 40 قولاً. منهم من يقول أنها من أسماء السورة، ومنهم من يقول أنها من أسماء الله، ومنهم من يقول أنها من أسماء القرآن، ومنهم من يقول لا معنى لها، واختلفوا كثيراً. ولكن الأظهر والله أعلم، كما رجح ذلك شيخ الإسلام وبعض العلماء من المتأخرين، أن هذه الحروف هي ليست فيها معنى بذاتها، وإنما لها 3 منافع. افتتاح هذه السور بهذه الحروف لها 3 مؤديات و3 منافع و3 ثمار. الأولى أن هذه الحروف بدايتها في هذه السور إعجاز للقرآن، ووجه الإعجاز أن هذا القرآن الذي هو مشكل ومؤلف ومكون من هذه الحروف، ما استطاع أحد من أهل البلاغة أو الفصاحة أن يأتي بمثله، أو أن يأتي بمثل هذا القرآن، وهذا إعجاز للقرآن. فوضع هذه الحروف في بداية السور هو من قبيل الإعجاز، والقرآن هو المعجزة الخالدة. الأمر الثاني، فيها تحدي للكفار. هذه الحروف فيها تحدي، لأن القرآن نزل على العرب الأقحاح الذين بلغوا ذروة في الفصاحة وفي البلاغة، بل كانوا أمراء الفصاحة وسلاطين البلاغة، حتى من شدة بلاغتهم وفصاحتهم وإتقانهم في الأدب والشعر والنثر، كان لديهم أسواق يتبارون في الشعر والنثر، كسوق عكاظ وسوق ذي المجنة، كالأسواق التي تباع وتشترى بها السلع، كان لديهم أسواق لكثرة فصاحتهم وبلوغهم المراتب العليا بالفصاحة. فهؤلاء تحداهم الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: فإن لم تفعلوا، هذا تحدي، إن لم تفعلوا الآن في وقت التحدي، ولن تفعلوا مستقبلا، إن لم تفعلوا في وقت نزول القرآن فمتى تأتوا؟ وتحدهم، قال: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعوا جميعا الإنس والجن بكل التقنيات والتكنولوجيا والذكاء والعقول لا يأتون بمثله. فهذا فيه تحدي لهم أنكم أهل فصاحة، وهذا القرآن مكون ومشكل من هذه الحروف التي افتتح بها هذه السور، فأتوا بمثله من الحروف التي أنتم تتكلمون بها ما استطاعوا. فهذا معنى آخر لبداية وافتتاح هذه السور بهذه الحروف. هنالك معنى ثالث فيه نوع من الإثارة، فإنك إذا أتيت بأشياء على خلاف المعهود، إذا ابتدأت كلامك على خلاف المعهود، فإن الأسماع وإن النفوس ستتشوق لسماع ما بعده. وهذا أسلوب من أساليب القرآن، افتتحت هذه السور بهذه الحروف التي هي على خلاف المعهود لديهم العرب الأقحاح، هذا أمر غير معهود، فهذا يجعل منهم الانتظار والتشوف والتشوق لسماع القرآن، فهذا هي طريقة لأن يستمعوا ما بعد هذه الحروف. والدليل على هذه المعاني التي ذكرت أن السور التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها هذه الحروف يأتي ذكر القرآن بعدها مباشرة في الغالب، فهنا قال ياسين والقرآن الحكيم، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال قاف والقرآن المجيد، قال صاد والقرآن ذي الذكر، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فمعظم السور يأتي ذكر القرآن في إشارة إلى هذا التحدي، وفي إشارة إلى أن هذه الحروف فيها إعجاز وفيها تحدي لهؤلاء العرب، وما استطاعوا أن يأتوا بشيء يخالف أو يناقض كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذه الحروف، وياسين على الصحيح أنها ليست اسما من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مشتهر عند كثير من الناس. المشتهر أن طه وياسين هي من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا غير صحيح، الصحيح أنها من الحروف المقطعة التي ابتدأ الله بها بعض السور كألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد وغيرها من الحروف. إذن هي ليست اسما من أسماء الله، وليست اسما من أسماء القرآن، وليست اسما من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم ياسين بمعنى يا إنسان أو يا رجل على بعض لغات أهل الحبشة. فقال الله سبحانه وتعالى مبتدئا هذه السورة بقوله ياسين، ثم جاء بالقسم، قال ياسين والقرآن الحكيم، قال والقرآن الحكيم. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بعد الحروف المقطعة بالقسم، والقسم هو توكيد الشيء بذكر معظم بصورة مخصوصة، لأن إثبات الحقوق عند الناس إما ببينة وبرهان ودليل وإما بقسم. البينة على المدعي، إذا ادعى إنسان دعوى فحتى يثبت دعواه يحتاج بأن يأتي بدليل وببينة وببرهان، فإذا لم يأتي بدليل وبرهان وأنكرت هذه الدعوى فعليك أن تقسم أو عليه أن يقسم. فإثبات الحقوق إما بالبينة أو بالقسم. فهؤلاء الكفار لما أنكروا هذه الحقائق، أنكروا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا رسالته، وأنكروا القرآن، وأنكروا البعث بعد الموت، وأنكروا توحيد الله عز وجل، فناسب بأن يأتي ببعض المواضع بالقسم، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يقسم، فكلامه حق وكلامه صدق، ولكن القسم للتوكيد ولإقامة الحجة عليهم. فهنا جاء القسم والقرآن الحكيم، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، لأن الله عز وجل خلق الأشياء ويعلم عظمتها، قل أأنتم أعلم أم الله، ولا يحق للبشر أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم أعظم من الله عز وجل، لأن القسم هو يمين، واليمين هو تعظيم لهذا الأمر الذي تقسم به. فالله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، فتارة يقسم بذاته، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال فوربك لنسألنهم أجمعين، قال تالله، وغيرها من الآيات. فهذا نوع من أنواع القسم، أن الله يقسم بذاته، قال فلا وربك لا يؤمنون، قال فوربك لنحشرنهم والشياطين. الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته، وتارة يقسم بكتابه وبكلامه كما في هذه الآية التي معنا، قال والقرآن الحكيم، قال قاف والقرآن المجيد، هذا قسم، قال صاد والقرآن ذي الذكر، لأن الواو هنا واو القسم، وحروف القسم الواو والباء والتاء، أو أمر مقدر بمعناه. فهنا قال ياسين والقرآن الحكيم. وتارة الله سبحانه وتعالى يقسم بمخلوقات، إما سماوية كقوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجم إذا هوى، وإما بمخلوقات أرضية. والقسم إما يكون بأمر فيه مصلحة، فيه مصلحة أو منفعة، أو أمر فيه فضيلة. يعني إذا جاء القسم فإننا لابد أن يتبادر إلى أذهاننا أن هذا الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به أمر معظم. الأمر الآخر إما أن يكون فيه منفعة ومصلحة، وإما أن يكون فيه فضيلة، كقوله سبحانه وتعالى قال والتين والزيتون، أقسم الله بهذه الثمار لمنفعتها، قال وطور سينين لفضيلة هذا المكان، قال وهذا البلد الأمين، أي لفضيلة مكة شرفها الله. فالقسم إما يأتي لفضيلة وإما لمنفعة. والله سبحانه وتعالى أقسم بالعديد من المخلوقات، أقسم بالرياح، قال والذاريات ذروة، وأقسم بالخيل والعاديات ضبحا، وأقسم بالشمس والقمر، وأقسم بأزمان، وأقسم بأوقات، قال فلا أقسم بمواقع النجوم، قال لا أقسم بيوم القيامة، عظم يوم القيامة، ولا أقسم بهذا البلد. فهذه الأقسام وأنواعها من أساليب القرآن، فهو توكيد لأمر بذكر معظم بصورة مخصوصة أو بحرف من حروف القسم. فهنا قال والقرآن الحكيم، قال ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، الذي نزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، المبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس، الذي لا يخالطه ريب ولا يمازجه شك، والمعجز والمتعبد بتلاوته. هذا معنى القرآن، هو كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، الذي نزل بسفارة جبريل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي لا يخالطه ريب ولا يمازجه شك، وهو أعظم الكلام. قال ياسين والقرآن الحكيم، والحكيم هي صفة، والقرآن الحكيم هنا هو القسم، ويسمى المقسم به، أي الشيء الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به هو القرآن. وهذا فيه بيان تعظيم القرآن، وفيه بيان تشريف لكتاب الله عز وجل، وعظم هذا الكلام وأهمية هذا الكلام. قال ياسين والقرآن الحكيم، ما هي صفة هذا القرآن؟ أنه حكيم، حكيم أي محكم أي متقن، وحكيم أي محكم، لا يتخلله لغو ولا باطل، قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو محكم ومحكم وحكم وحاكم، أي الذي يرجع إليه، فإذا اختصم الناس بشيء واختلفوا يرجعون إلى كتاب الله، ويرجعون إلى الدليل الواضح والحجة البينة الآيات. فهذا معنى حكيم، ومعنى حكيم من الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فهو حكيم في أسلوبه، وحكيم في ترتيبه، فتجد بداية السورة متناسق ومتناسب مع نهاية السورة، وبداية السورة متناسب مع السورة التي قبلها، والآية مع التي بعدها، وإن قصرت أفهامنا ومداركنا عن بعض هذه الحكم، ولكن هذا لقصورنا لا لذات ترتيب وسياق القرآن. حكيم في ترتيبه، حكيم في سياقه، حكيم في وضع الشيء في موضعه. ففي مواضع اللين آيات فيها لين، في مواضع الشدة آيات فيها شدة، في مواضع الرحمة آيات فيها رحمة، في مواضع القوة آيات فيها قوة، وهكذا. في مواضع الأمر بالمعروف تأتي آيات الأمر بالمعروف، في مواضع القصص تأتي آيات القصص، في مواضع الأحكام تأتي آيات الأحكام، وهكذا. قال ياسين: والقرآن الحكيم. حكيم في ثماره، حكيم في دلالاته. ومن يصطلح مع القرآن ويعيش مع القرآن ويقرأ القرآن ويفهم القرآن ويتدبر القرآن ويتفكر بمعاني القرآن ويعرف خزائن وأسرار القرآن يكون حكيما. والحكيم لا يكون حكيما إلا إذا جمع خصلتين: العلم والفقه في الدين وحسن التدبير. لا يقال عن الرجل حكيما حتى يجمع أمرين: العلم وحسن التدبير، العلم وحسن التدبير. فقال سبحانه هنا في أول وفي مطلع هذه السورة، قال ياسين والقرآن الحكيم، هذا هو القسم. ثم بعد ذلك سيأتي معنا المقسم عليه وما بعدها من الآيات، نكمل مشيئة الله سبحانه وتعالى في مجلس آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.